بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في الدرس الماضي اخواني في الله كان الكلام حول مسائل الهجرة، وذكرنا اهم المسائل المتعلقة بهذا الباب، واتخذنا تعريف الهجرة والحكمة من الهجرة ومعاني الهجرة، و التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. طيب، في هذه الآية وما جاء في تفسير من فسرها فائدة عظيمة متعلقة بحكم الهجرة. قال البغوي، أو البغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود، أبو محمد الحسين بن مسعود وهو البغوي المفسر، وهو كتاب صاحب كتاب شرح السنة، شرح السنة. قال رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أن يبين أن الذي لا يهاجر وإن وقع في محظور وإن وقع في إثم وهو مستحق للعذاب متوعد بالتنكيل، أنه لا زال من أهل الإيمان، من أهل الإسلام، لا زال أنه من أهل الإسلام والإيمان، لم يكفر. الشاهد من الآية في قوله: يا عبادي الذين آمنوا. قال ناداهم الله باسم الإيمان، أي مع أنهم ما خرجوا ومع ذلك لا يكفروا. فيوجد من الناس لا يخرج من بلاد الكفر ويبقى فيها، فهذا وإن كان آثم في بقائه لكنه لا يكفر. فلا يأتي أحد الناس من أصحاب التكفير ونحو ذلك يقول: هؤلاء كفار، الهجرة في حقهم واجبة بما أنهم لم يهاجروا فهم كفار. يرد عليه بهذه الآية: ناداهم ربنا جل وعلا باسم الإيمان. ومر معنا إخواني في الله في الدرس الماضي أن الهجرة تكون واجبة، وهذا كما قلنا في حق من لم يظهر الدين، في حق من لم يظهر الدين، وبينا بالأمثلة ذلك. وكذلك قد تكون الهجرة مستحبة، قد تكون الهجرة مستحبة. متى تكون الهجرة مستحبة؟ أي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، تكون الهجرة مستحبة في حق من استطاع أن يظهر دينه، من استطاع أن يظهر دينه. عندنا رجل يعيش في بلاد الكفر وهو لله الحمد مظهر الدين، يصلي، يصوم، يزكي، يحج، ينطق بلا إله إلا الله ويأتي بالشهادتين، فلا يصده شيء ولا يمنعه شيء من إظهار الدين، فهذا يقال من حقك يستحب. مع هذا كله يقال أيضا يستحب في حقك أن تهاجر وترجع إلى بلاد الإسلام. لماذا؟ لأمور كثيرة. من الأمر الأول، الأمور اللي يعني يستحب فيها العبد أن يرجع، وهذا الأفضل، أن المسلم يحاول أنه يترك ويباين أهل الكفر ولا يعيش بين أيديهم أو بين أظهرهم، وإنما يرحل إلى أهل الإسلام. وذاك يقول العلماء لفوائد كثيرة، من فوائدها جمع الكلمة، جمع الكلمة. فإن أهل الإسلام متى ما اجتمعوا في مكان ما زادت قوتهم، بخلاف ما لو تفرقوا. تسمع الآن عن الجاليات الإسلامية، انظر مثلا في بلاد من بلاد أوروبا 3 مليون نسمة مسلم، بلاد أخرى 1 مليون نسمة، بلاد الرابعة 3 ملايين، بل في بعض الدول الكفر فيها 6 مليون نسمة مسلم بالملايين. هؤلاء لو جمعوا في بلاد واحدة وارتحلوا كلهم واجتمعوا في مكان واحد، كيف تكون قوتهم؟ قوة قوية جدا يحسب لها حساب. لكن لما بتشتتها صحت عبارة من قال: فرق تسد، ان تفرق المسلمون قل ماذا؟ قل قوتهم العسكرية بل كذلك الحسية. فباجتماع أهل الإسلام في بلاد الإسلام من كل حدب وصوب كل من أسلم أتى وأتى 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 كلهم قوة. وكذلك يقول العلماء من فوائد رحلة المسلم إلى بلاد أهل الإسلام قال أنه يستطيع أن يربي أهله التربية الإسلامية. وهذا من أعظم المعاناة التي يعيشها من عاش في بلاد الكفر. رب رجل صحيح مظهر دينه في بلاد الكفر لكن ما يستطيع أن يستولي على أهله أو يربيهم التربية الذي يريد. أنت يا عبد الله تعيش في بلاد الكفر وهذه البلدان لها قوانين لها أنظمة. البعض ما يعرف عندهم أن المرأة البنت أو الشاب أو الشابة إذا بلغت السن 16 وبعض الدول 18 فإنها لها حق التعبير عن رأيها أو عن رأيه. بل وحدثنا عن بعض المشايخ حفظهم الله يحكون عن بعض المآسي في بعض تلك الدول. رجل مسلم يعيش مسلم يصلي قال لكم مظهر دينه لكن عنده أولاد ما يستطيع يربيهم. متى يربيه؟ حاله كحال الشاعر متى يبلغ البنيان تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. أن تربي التربية وتذهب البنت إلى المعهد الكافرة إلى المدرسة الكافرة إلى الكلية الكافرة فيها تغذى التيارات الكفرية. وكذلك الشارع يغذي التيار يغذي الأصدقاء يغذون كفار كلهم جيرانك يؤثرون في البيئة. فالبنت لربما تطيش في سن المراهقة. فيحكي بعض المشايخ قال قصة صارت لبعض الناس المسلمين إذا بالبنت المراهقة تأتي بشاب إلى بيت أبيها يغضب الأب الغيور إيش هذا يا بلا أدب يلطمها إيش تلطم بوليس تتصل بالشرطة. وطبعا قانون دولي في تلك الدول الكافرة يحمي المراهقين. إيش تضربها كم عمرها 16 خلاص قانون تفعل ما تشاء ما أحد يمنعها. وأخذوا على هذا الأب تعهد أن لا يلمسها مرة أخرى. أعوذ بالله تخيل بل كيف سيربي بنته أو سيربي ابنه ما يستطيع. وهكذا قس بل يحكي بعض الأخوان بعض الناس أراد ذلك بعض الدول يعني أراد أن تفر بأبنائها وتهرب. فماذا فعلم الكفار بذلك ثم قانون سدع الأولياء هل أنتم ترغبون بالذهاب مع أبيكم؟ قال والله ما نرغب إيش نذهب اليمن إيش أنا مجانين يمن هذا موت رعب ما نذهب. قال تبقون هنا قال هنا خلاص يا للأب ابقى ابنائك هنا أنا هذا ابني بنتي أسرتي زوجتي ما يريدون معك ما تلزمهم سافر لوحدك. والله أتى إلى بلاد اليمن لوحده وعياله هناك كفر بالكفر ما يستطيع. يا أخوان فلماذا الرجل إذا كان بهذا وإن كان مظهر دينه لكن ما يستطيع يربي أبنائه. وكم أخوان حدثوني عن مآسي ومن عاش هناك يعرف رجل اسمك محمد ابن فلان المسلم يتنظر إلى هيئته لا بأس بها إلى أبنائه تقول هؤلاء مسلمون. بنت ما يرى يعني كم يرى إيش لا يرى ما ليس فيها شيء طبعا يرى شيء منها لا يرى منها شيء عارية خلاص عام على أرض الغرب. وابنه كافر يعني هذا كافر عند بالصورة اللي يلبس لباس الكفار ولا يصلي لله جل وعلا لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي إذا ما فائدة. ولهذا كيف ما هو النجاة يرحل من بلاد الكفر. وهكذا أيضا قال من الحكم كذلك أن المسلم هجرته من بلاد الكفر يرتاح من رؤية المناكر. يا أخي إيش سترى بالله من بلاد انظر لرجل يذهب ساعة إلى بلاد الكفر ثم ينتقل ساعة إلى بلاد الإسلام إيش الفرق؟ فرق عظيم. انظر كمن قال العين لماذا تتغلب معاصي ذنوب آثام في كل مكان شئت أم أبيت والله شئت أم أبيت ما ترى إلا مآسي إلا معاصي إلا صور العارية في كل مكان الإغراءات في كل مكان. إن غمضت تسمع وإن سمعت ترى وإن لم تأتيك إلى عندك الاتصالات والزبائن والإغراءات تأتي إلى إليه. فيعيش المسلم في دوامة. من طرائف يخبر مع الأخوان قال ذهب إلى بعض دول كافرة فإذا ذهب كابينة اتصالات قال فإذا به يتصل في أثناء في داخل الكابينة برأ صورة امرأة عارية وهكذا. الرجل أخذها مزقها غيرة زاه الله خير مزق الصورة. فإذا حتى أحد وراه نظر الشرطية إيش تفعل هم مخالفة. فأصبح الرجل يقول يا أخي يعني صح لا هذا ما يجوز هذا تأضين هذا يكون زوجي يرى كذا قال ايش؟ قالت انا افعل هذا هذا مهنتي. فاعوذ بالله يا اخوان، مجتمع فاسد، مجتمع فاسد. بل الان تعرفون تسمعون عظم الفساد الاخوان، اخبرون الان الفواحش تنتشر، تنتشر بصور يعني مخزيه. وما يخفاكم ما يسمى بنكاح المحارم، اصبح الرجل ياتي بنته. فوالله اخبرت في بعض العلماء مشايخ الافاضل ذكر احصائيه ان بعض البلدان اصبح 40% الاباء ياتون بناتهم، 40% منفك، عائلة منفكة. لماذا يأتي؟ لأن الرجل يشك هل هذه بنته من صلبه أم من فرند، من شخص آخر ما يعرف. هو في يذهب في مكان والمرأة في مكان، هذه تحبل وهذه يحبل غيرها، وتأتي بأولاد، هل ها أولاده ما أولاده؟ فأصبح تفاوت، تفاوت، ليس هناك ارتباط. فتخيل المسلم يعيش في تلك البلاد، إيش من حال سيعيشها؟ يعني سيمرض قلبه، هذا إن كان له قلب سيمرض. ولكن الأخ السلام تأتي بلاد الإسلام لله الحمد، وإن كان في بعض فيها فساد لكن أهون، أو بكثير بكثير بكثير. وكما قال الإنصاف عزيز شخص ينصف، صح أن نرى أن بعض المنكرات في بعض الإسلامية، لكن هذا المنكر إن قيس بمنكرات الكفر فرق، فرق شاسع، فرق شاسع. يكفي أن ترى المساجد وترى أهل الخير وتسمع الأذان وتسمع الصلاة وتسمع التذكير وتسمع وترى معالم الإسلام في الصيام، يظهر معالم الصيام فوق الصلاة، تظهر آثار الصلاة. إخوان في البلاد الإسلامية لله الحمد تعيش بخير. فقال العلماء ولو كان رجل مظهر لدينه يستحب أن يأتي إلى أهله، يأتي إلى بلاد الإسلام، وهكذا إخوان كذلك يحمي نفسه. يا عبد الله يعني يكفينا العبر، يكفينا العبر. يعيش رجل سنين وسنوات في بلاد الكفر وإن كان مظهر دينه، لكن من يا عبد الله عند من؟ عند الكفار. ومن هم كفار؟ انظر ما فعلوه في أوروبا في البوسنة والهرسك، انظر ما فعلوه في روسيا في أذربيجان وفي الشيشان وفي غير بلاد المسلمين. ما إلا لحظات إذا غدر بك هذا الكافر لم يرحمك، لا يقبل في مؤمن إلا ولا ذمة. كفار، انظر المسلمين الذي كان في يوغوسلافيا، عاشوا سنوات هم وأبنائهم وأحفادهم، لكن لما الكفار غدروا بهم ماذا فعلوا بهم؟ بطشوا بهم، جلسوا هنالك في أرض الكفر، أصبح الكفار يحيطون بهم، متى ما غدر بطش، بطش بك، فأصبحت كما قال لقمة ساغة عند الكفار. وهكذا في بلاد الكفار لهم قنوات يسيرون عليها، إن استطاعوا أنهم بالفكر وبالفكر وبالترغيب وبالإغراءات أنهم يطمسوا الإسلام فعلوه. لكن إن بلغوا في مرحلة ما يستطيعون بالفكر أن يواجه الإسلام انتقلوا إلى مرحلة السلاح، رفعوا السلاح بأي وسيلة. في يوغوسلافيا قتلوا المئات الآلاف من المسلمين بحجة قال حرب، ماذا حروب عرقية ليست إسلام ونصر، عرقية، هذه عروق عثمانية وتلك عروق تركية، وأصبحت مناوشات على أمور دولية وقضايا ماذا محل حدودية، ما ذكر الإسلام قط وبطشوا. وهكذا في يوغوسلافيا بطشوا المسلمين، وهكذا في روسيا وفي الفلبين وفي الصين، كم وكم نسمع من بعض من الأقليات والجاليات المسلمة تعيش في أرض الكفار، وهم كم هم وإن كان مظهر إسلامهم لكن هم ماذا؟ على حين غرة، متى ما بطش بهم الكاف بطش. فلما تأتي عبد الله إلى بلاد المسلمين تأمن على نفسك، تأمن على دينك، تأمن على أهلك، وهذا الذي ينبغي. لهذا يقول العلماء ولو كان الرجل مظهر لدينه فيستحب له، يستحب أنك تأتي عبد الله إلى بلاد الكفار، وهذا هو الأفضل وهذا الذي عليه العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، أحمد وأبو داود، وهو في الصحيح الجامع الشيخ الألباني، وكذلك في الصحيحة، في الصحيح الجامع وفي الصحيحة. فالهجرة إخواني في الله باقية لا تنقطع، الهجرة باقية لا تنقطع وهي مستمرة، متى ما جاءت أسبابها فهي مستمرة. يهاجر المسلم من بلاد الكفر، يهاجر من بلاد الكفر ومن بلاد الشرك ويلتحق ببلاد المسلمين. وقد قال العلماء أن الهجرة كانت في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام على حالتين، الهجرة في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام كانت على حالتين. الحال الأولى الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، وهذا كانت الهجرة من مكة إلى الحبشة، من مكة إلى الحبشة، فهذه هجرة من مكان فيه خوف إلى مكان فيه أمان. فالمكة كانت بلاد كفر، والحبشة كانت أيضا بلاد كفر، كانت أيضا بلاد كفر. طب لماذا هاجر من بلاد كفر إلى بلاد كفر؟ قال الحالة، مكة كانت بلاد تعذيب وتنكيل للمسلمين، يعذب فيها من يعذب. أما الحبشة وإن كانت بلاد كفر لكن بلاد مسالمة، مسالمة، لا يعذب فيها من يعذب. ولما ذهب الصحابة أمنوا على أنفسهم، أمنوا، لم يعذبوا ولم يضربوا ولم ينالوا بسوء، وإنما جعلهم الملك في أرض ماذا؟ أرض حماية وأرض أمان. فتكون هكذا، فرب رجل ينتقل من بلاد كفر إلى بلاد كفر لماذا؟ لحال أمنية، فإن كان متوعد وإن كان يؤذى فرأنا بلدا كافرا أهون ينتقل إليها، وهذا من الهجرة الذي وقعت في زمانه عليه الصلاة والسلام. والهجرة الثانية الذي وقعت في زمانه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا الذي صارت من مكة إلى المدينة، وهي الذي وقع في زمانه من مكة إلى المدينة. وفي الهجرة أخواني في الله باقية، ما تنقطع، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة إلى قيام الساعة، والهجرة باقية، والهجرة باقية. وقد تكلم العلماء أخواني مسائل الهجرة كثيرة، تفريعاتها طويلة، ومن أهم ما يذكر العلماء ما يتعلق بالسفر إلى بلاد الكفار، يعني هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار؟ قالوا ما نعم بشروط، من ذهب من أراد أن يسافر إلى بلاد الكفار يجوز بشروط، من هذه الشروط قال أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، عنده علم يدفع به الشبهات، هذا لابد به، لا يذهب رجل هو جاهل، جاهل أمر دينه وجاهل أمر دينهم، لا يدري ما عقيدته، ما يعتقده في ربه، ما يعتقده في نبيه، ما يدري بشيء أبدا، ويذهب إلى بلاد الكفار وهو كذلك يجهل ما هم عليه من كفر وردة، فيلبسون عليه أمر دينه. وكم من مسلم يذهب هنالك ويرجع بغير الدين الذي ذهب إليه، ومنهم وين رجع بالإسلام لكن تأتيه شبه، وهكذا كحال الكثير من الدارسين ممن درس في بلاد الكفر، يذهب رجل يدرس علم أمور الدنيا مثلا وما عنده علم بشبه الكفار، مثل المسائل الحساسة دائما يدندن الكفار بها، مسائل تعدد الزوجات مثلا دائما يدندون على هذه المسألة، تعال يا أنت مسلم يا أخي نبيكم كم تزوج؟ تسع زوجات، ليش تسع زوجات؟ هذا إيش كيف هذا؟ من تزوج صغيرة تسع سنين؟ يذكرون هذه المسألة حتى يقع فيه الشك في ماذا؟ في فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم انتقلوا مسألة أخرى، الجهاد، إيش الجهاد؟ إيش هذا الجهاد؟ سيوف قتل رقاب نبيكم محمد يقتل الكفار، هذا إيش هذا؟ متى هذا عيسى؟ كان عيسى عليه السلام، إيش كان عيسى السلام؟ يقول من ضربك في الخد هذا أعطي الخد الثاني، ضربه، هذا عيسى مسامح رجل السلام، محمد قتل إرهاب هذا قرصنة، كيف قتل؟ انظر إيش فعل في اليهود في قريضة وقتل قطع الرقاب قطع، فأصبح المسلم يقول ما الله مستعان الله ما. وهكذا مسألة العتق، عتق الرقاب، وأن أهل المسلمين عندهم ماذا؟ عندهم ما يسمى القرصنة، يأخذون العبيد ويبيعون ويشترون، انظرها في الفقه في المغني مجموعة هذه كتبكم فيها اللي فيها بيع العبيد، هذا شاهد مسلم يباع، أين المساواة؟ نحن في الديمقراطية الآن، يأتون بشبه حساس وهذا مسلم عاري ما عنده علم يدفع به الشبهات، إن لم يتلبس بها بما عنده من دين، وهذا قد وقع، يذهب رجل لماذا؟ ببطاقة لا إله إلا الله ويرجع بالصليب يكون نصراني، وإن لم يأتي بالنصراني يأتي بلا دين، يأتي علماني اسم نفي، يبقى الاسم بالبطاقة والديانة مسلم لكن فكر علماني لا دين، يحارب الإسلام باسم الإسلام. وما كما نرى كثير من هؤلاء يحارب الإسلام العلمانيين كان شرهم في الذهاب إلى بلاد الكفر، فقال علماء ينبغي لمن أراد أن يسافر إلى بلاد الكفر يكون عنده علم يدعي الشبهات، ولذا يذهب يبقى في بلادك يا عبد الله. وكذلك الشرط الثاني يكون له ماذا؟ دين. دين يمنع من الشهوات، عندك تقوى، عندك خوف من الله جل وعلا، عندك حصانة، عندك بغض كره المعاصي. أما الشخص يعرف أنه عنده رقة في دينه، وأنه متى ما ذهب إلى أول خطوة في المطار ثاني يوم الصلاة بالنساء بالأولاد بالويسكي والخمر أشياء، لا تذهب. إذا عندك يا عبد الله ما عندك دين أردعك عن المعاصي، تبقى في بلاد الإسلام احصن نفسك. الأمر الثالث في السفر إلى الكفار أن يكون محتاج، أن يكون الذهاب لذلك لحاجة، حاجة تضطره إلى الذهاب إلى بلاد الكفار، مثل علاج أو مرسول من قبل أهل الدولة الإسلامية ترسله ونحو ذلك. وتكلم العلماء حول هذا المسائل الذي يحتاج إليه الناس بما يطول به المقام، لكن فالمسلم يجعل هذه الاعتبارات الثلاث في ذهنه لمن أراد أن يسافر إلى بلاد الكفار: علم تدفع به الشبهات، دين تدع به الشهوات، وحاجة تدعوك لذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق. طيب، قال المؤلف الآن كما قلنا، المؤلف الآن في مرحلة الكلام على الأصل الثالث ومعرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرنا في الدروس الماضية عبارة عن يذكر مراحل متعلقة بالسيرة الذاتية عن منشأه وعن ولادته وعن كذلك حياته وعن تربيته وعن أفعال الذي فعلها في أمور الشخصية، ثم عرج إلى موضوع الهجرة. الآن هجرة إلى المدينة. قال: فلما استقر في المدينة، استقر نبينا في المدينة، ما الذي فعل؟ وطبعا أخوان الوصول المدينة لها مسائل كثيرة، وترجع لك للسيرة النبوية وما ذكر المؤرخون عن الأفعال التي لاقاها النبي في هجرته في أثناء الهجرة، وكذلك عند وصوله إلى المدينة، وما كان من أعمال أهل المدينة في استقباله، وما هي أعم الأعمال التي فعلها نبينا، وهذا كما قد تراجع إلى كتب السيرة. قال: أمر ببقية شرائع الإسلام. أمر ببقية شرائع الإسلام، لأن نبينا في المرحلة المكية كان يركز على الجانب ماذا؟ العقدي، على أمثال التوحيد، على أمر العقيدة كان يركز عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة: جلس في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله، يدعو الناس إلى توحيد الله: يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يؤسس العقيدة، وهذا إخوان يدلك على عظم هذه التربية، وأن المسلم يتأسى بتربيته عليه الصلاة والسلام، وأن من وفقه الله جل وعلا إلى حمل دعوة من الدعوات أو يكون رأس من الرؤوس أن يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، تؤسس عبد الله العقيدة في قلوب الأتباع، ثم تأمر ببقية شرع الإسلام. ليس هناك يعني حاجة أنك تركز على شرائع الإسلام والعقيدة هشة في قلوب العباد، ما الفائدة من ذلك؟ فأدنى شبهة وأدنى فتنة تطيح بهذا الأساس برمته، وهذا الذي أوقع هؤلاء الضلال. الضلال درسوا إما عند أهل السنة ممن لم يوفقوا للسنة الصحيحة، إن بعض من ينسف للسنة يعلم الناس الصلاة والصيام والطهارة، لكن في مسائل العقيدة في شحة. تسمع مثلا كما قلنا إخواننا مثلا بعض الجامعات، ما نقول ولا غضاضة، مثل جامعة الإيمان مثلا، جامعة كبيرة الطالب يقضي فيها سنوات عمره في هذه الجامعة، يدرس العلوم الشرعية، علوم شتى وفنون متنوعة، فقه والأصول والمصطلح واللغة والبلاغة، لكن انظر في كتب العقائد سبحان الله، الأصول الثلاثة ما يدرس، قواعد الأربعة ما تدرس، كتاب التوحيد ما تدرس، يعني مسائل الذي فيها الأسماء والصفات كالواسطية والتدمورية والحموية ما تدرس، ما يدرس مسائل عامة، الإعجاز العلمي، أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق، انظر كيف الله خلقنا، كيف خلق الله الإنسان، انظر لهيئة الإنسان، إلا انظر إلى خلق الكون، عبارة مسائل عقدية عامة. لماذا؟ لظنهم أنه لا ينفرون الناس، قال أن نتكلم مثلا أن الله استوى، سيكون هناك مفوض، عندنا مؤول، عندنا الزيدي، عندنا الصوفي، عندنا السني، سيكون ثلاث تفاوت وتعالقون، حتى لا نضيع صف الكلية نبعد هذه الخلافيات على شكل. ففي عقيدة عقيدة تبعد، قال نبعدها لمصلحة أعظم. ما هي المصلحة الأعظم؟ الإسلام. لماذا الإسلام؟ الإسلام بلا عقيدة والله ما هو إسلام هذا. وانظر ثم انظر هؤلاء الذين خرجوا، الذين يخرجون من هذا الجامع بماذا يخرجون؟ هم ضرر على الإسلام، يضرون الإسلام من حيث خرجوا. ذاك زيدي يحارب الإسلام، وذاك رافضي يحارب الإسلام، وذاك إخواني يحارب الإسلام، وكلهم يحارب الإسلام. لماذا؟ ما عندهم عقيدة أصلا. لو أنهم عندهم عقيدة عرفوا العقيدة الصحيحة لا كما قال دافعوا عن الإسلام، الإسلام الصحيح، لكن ما عرفوا العقيدة، أصبح يظن أن هذه العقيدة التي عليها أهل السنة وجماعة، يعني الأسماء والصفات الألوهية، هذه يظن عقيدة وهابية، وأن عقيدة كما قال مجسمة، وأن عقيدة مستحدثة، فأصبح يحاربونها. ما يتحمل جرم هؤلاء؟ هؤلاء الذين درسوا ونظروا لهذه الجامعات الذي لم تقم على عقيدة صحيحة. انظر لنبينا 13 عاما كلها في العقيدة، لا إله إلا الله، يمنع من الشرك الكبير والشرك الأصغر، الشرك الخفي والشرك القولي، يربي رب الصحابة حتى جعلهم على قدم وساق، بل حتى لما ذهب مدينة كما سيأتي ما اكتفى، لا، وكان يعلمهم حتى في الرمق الأخير في آخر أنفاسه عليه الصلاة والسلام، وهو كما يأتيه سكرات الموت، تقول عائشة لما طفق، يعني لما نزل عليه ملك الموت، طفق نبينا يطرح خميصة أي غطاء على وجهه، فإذا اغتم بها رفعها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متى يقول هذه العبارة؟ يقوله في آخر سكرات حياته، سكرات الموت، يحذر من بناء القبور، بناء المساجد على القبور. وهؤلاء جامعات وكليات ومعاهد شريعة ولا يدرسون هذه اللفظة، تحريم المساجد على القبور، يمنعونها في كلياتهم، تدعنا على الشريعة وعلى الشريعة الإسلامية. لكن انظروا كيف منهج نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة. الزكاة كذلك، الزكاة فرضت في السنة الثانية للهجرة، في السنة الثانية للهجرة في المدينة، في السنة الثانية من الهجرة. وإن كان بعض العلماء لمح إلى أمر ما في أمر الزكاة، أن هنا إشكال، أن بعض الآيات المكية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وفيها الأمر بالزكاة، مثل سورة المعارج مثلا، يقول ربنا جل وعلا والذين هم للزكاة فاعلون. لا، سورة المعارج يقول ربنا في سورة المعارج من يقول في صفات المؤمنين، أيوة، والذين لأموالهم، لا،
والذين لأماناتهم عليهم،
أيوة،
والذين لشهاداتهم قائمون.
لا، مو صوت المفسد، لهم فيها كذا صوت المعاج، وكذا صوت الماعون، وأرعني ذكر العلماء 4 و5 صور بسورة مكية فيها لفظ الزكاة، وفيها كذلك ماذا؟ الأمر بالصدقات. قال علماء، يعني كيف الجمع؟ قال علماء أن جنس الزكاة وجنس النفقة كان في مكة، جنس الزكاة والنفقة بشكل عام كان في مكة، لكن نزول التفاصيل ونزول الأنصبة والمقادير هذا كان في المدينة في السنة الثانية للهجرة. واضح، هكذا جمع العلماء، أن يجمع أن التفاصيل والأنصبة والمقادير في الزروع والثمار وفي البهائم وفي الأموال، هذه الأنصبة إنما كانت ماذا؟ في المدينة. أما جنس الصدقة كان وجد في العهد المكي. هكذا قال. والصوم، وكذلك الصوم، نبينا وصل المدينة فرأى أنهم يصومون عاشوراء، فرأى اليهود يصومون عاشوراء، فأمر النبي بصيامه، وكان هذا أول صورة من صور الصيام، صوم عاشوراء فقط. ثم فرض رمضان، وهذا أيضا قيل في السنة الثانية للهجرة، في السنة الثانية للهجرة، صوم ماذا؟ صوم رمضان كان في السنة الثانية للهجرة أي في المدينة. قال والحج، وهكذا الحج، واختلف العلماء في الحج في أي عام فرض، قيل في السنة السادسة للهجرة، والجمهور على أنه في السنة التاسعة للهجرة، أنه في السنة التاسعة للهجرة، أن الحج فرض في السنة التاسعة للهجرة، وهذا قول جمهور العلماء، لأن فتح مكة كان في السنة الثامنة، فتح مكة كان في السنة الثامنة، وبعدما فتحها أمر نبينا بالحج، وأرسل علي بن أبي طالب، أرسل الصديق يحجون بالناس. فالشاهد كان في ماذا؟ في العهد المدني. قال والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وغير ذلك من شرائع الإسلام، أي غير من ما يتعلق بصلة الأرحام وحسن الجوار وغير من الآداب والأخلاق وغير من مكارم الأخلاق وشرائع الإسلام، فرض كذلك في المدينة. قال أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق. فهذه أهم المسائل المتعلقة بما فرض في المدينة من شرائع الإسلام. ولا نزيد عن الأخوان، معكم درس في الساعة 5:30، وهذا أوانه. إلى هنا، والله تعالى أعلم.